عرفتم كيف القضية؟ فلولا علم الله عز وجل كان يضرب هذا الإنسان. إذن يجب أن تقول إن شاء الله سأسافر سأتزوج سأبني سأقول إن شاء الله، وإلى والله ما كان شيء. وفي سورة الكهف نزل هذا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ومن هنا إذا قلت والله لأفعلن، وما قلت إن شاء الله وحنست ولم تفعل، ترسخت النفس بلفخة منتنة عفنة من الإثم، والله لا يزيلها إلا ما بين الله تعالى. تعرفون كفارة اليمين ولا لا؟ إذا قال العبد والله ما أفعل ثم انهزم وفعل، أو قال والله لأفعلن ولم يفعل، إثمه كبير عظيم. ما يزيل هذا الإثم؟ ما وضع الله عز وجل من أداة الإزالة، وهو أن يعتق رقبة، فإن عجز أطعم 10 مساكين، عجز كساهم كسوة، عجز صام 3 أيام. لا يزيل هذا الإثم إلا هذه الكفارة. عرفتم السر وإلا لا؟ لأنه لما قال والله لأفعلن، هل يملك أن يفعل أو لا يفعل؟ من يدير الملكوت؟ هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. وحسبنا أن الله أدب سليمان النبي الرسول، وأدب سيد الأنبياء وإمامهم صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لكم هبطت الأمة، حتى بعض في بعض الأحيان إذا قلت إن شاء الله قل لا تقل إن شاء الله. كثير من المسؤولين بلغنا في العالم العربي بالذات إذا قال العبد إن شاء قل لا تقل إن شاء الله، يجب أن تفعل. جهل، ما عرفوا. قال ثم أنزل الله تعالى سورة والضحى ينفي فيها ما قالته قريش وادعاه بعضهم من غلاة المبغضين له صلى الله عليه وسلم، من أن الله تعالى قد قلاه أي تركه وأضاعه مبغضا له، وأنزل سورة الكهف وفيها بيان حديث أصحاب الكهف تفصيلا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، في قصص عجيب. قال وفيها أيضا خبر الرجل الطواف وهو الإسكندر ذو القرنين. الطواف كثير الطواف، هذا يطوف يفتح العالم ما هو يطوف بالبيت. قال وهو الإسكندر ذو القرنين، امتحن أيضا ذو القرنين امتحان إلهي. تذكرون ذاك الامتحان في قصة ذو القرنين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس أو مطلع الشمس مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمياء ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. هذه مادة الاختبار، يا ذا القرنين إما أن تعذب هذه الأمة أو تتخذ فيهم حسنا. كيف خرج؟ ما الجواب؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسوف نقول له من أمرنا يسرا. هذا امتحان عند تولية الحكم. الآن دخلت هذه البلاد وحكمت, ماذا تفعل يا القانون؟ كيف تديرها؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه يوم القيامة فيعذب عذابا نكرا, وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فآلت هل تنفع الحكام في العالم؟ ما سمعوا به أو ما فهمتموها. امتحن لما وصل إلى أقصى الغرب وملك قال الله تعالى له بواسطة الوحي يا ذا القرنين ما لا تفعل مع هؤلاء تدمرهم ما يخص معهم, فأجاب هذا الجواب الذي يجب أن يعرفه كل حاكم في الأرض. أما من ظلم واعتدى وفسق وخرج عن الحق والعدل فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا, وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول من أمرنا يسرا. وهذا كل صاحب بيت يجب أن يكون هذا موقفه, كل صاحب عمل, كل صاحب قرية هذا هو موقفه. أما من ظلم فسوف تجري عليه أحكام الله إما بالسجن أو الضرب أو القتل, وأما من آمن وعمل صالحا فسنقول له فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. بالقرنين اختلف الناس في اختلافا واسعا, أقرب شيء عنده شعر من هنا شعر وقرنين من الشعر أحسن, لأن قرن الشعر من هنا وآخر من هنا. الأسئلة غير معقولة يا ابنائي أمة تسمع. اللهم الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا قال إذا سألتم الله عز وجل شيئا فاجزموا المسألة, لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله ليس بمستقر, ما يجوز, ما ينبغي أن تقول اللهم اغفر لي بإن شئت, اللهم ارزقني ولدا إن شئت, لا تقل هذا فإن الله ليس فوقه سلطة. اجزم المسألة اللهم اغفر لي وارحمني. وإنما لطيفة عند العوام, يا فلان صمت أنت اليوم؟ يقول إن شاء الله, لقد شاء الله ها أنت صمت. يا فلان سافرت جيت؟ يقول إن شاء الله, كيف إن شاء الله؟ لقد شاء الله لأنك سافرت وجيلا. هذه من العوام ما يتنبهون لها ونقبلها منهم لأنهم ذكروا اسم ربنا تبركا. وإلى واقعا ما اسمك أنت؟ إبراهيم. يقول إبراهيم إن شاء الله, لقد شاء الله سماك أبوك إبراهيم. إذا سألتم الله فاجزموا المسألة, ما تقول اللهم أدخلني الجنة إن شئت, اللهم اجعلني من أهل الجنة إن شئت, قل اللهم اجعلني من أهل الجنة اجزم. إذا قالك أخوك أنت إن شاء الله من أهل الجنة, ما يجوز يقول أنت من أهل الجنة, من أعلمه؟ لابد يقول إن شاء الله. هذا قلنا حتى في السفر, أنا الآن ذاهب أتوضا, قل إن شاء الله قد ما تصل. قال قال ونزل في شأن الروح أيها هذا ما سألوا عن الروح ولا لا؟ نزل في شأنها قوله تعالى من صورة بني إسرائيل، من صورة الإسراء التي قبل صورة الكهف: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا كان العرض الرابع، وها نحن مع العرض الخامس والأخير من العروض السياسية التي عرضتها قريش على رسول الله لعلها تزلزله. قال: ولما فشلت قريش في محاولاتها الأخيرة بإرسالها وفدا إلى أحبار اليهود، لحت نعم لجت في الخصومة. أعود فأقول: ولما فشلت قريش في محاولاتها الأخيرة بإرسالها وفدا إلى أحبار اليهود لجت في الخصومة وأعلنت حربا كلامية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاولة بذلك إطفاء نور الله بأفواهها. وها هو ذا أبو جهل يقول هادئا ساخرا، يقول ماذا؟ هادئا ساخرا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الهدى ودين الحق، يقول: يا معشر قريش، يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار ويحبسونكم فيها 19، وأنتم أكثر الناس عددا وكثرة، أفيعجز كل 100 رجل منكم عن رجل منهم؟ سمعتم هذه الدعوة؟ أبو جهل يخطب في قريش يقول لهم ماذا؟ يا معشر قريش، يزعم محمد صلى الله عليه وسلم، هذه نحن نقولها، أما هو ما يقول صلى الله عليه وسلم، يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار يعني الزبانية ويحبسونكم فيها 19 ملكا، وأنتم أكثر الناس عددا وكثرة، أفيعجز كل 100 رجل منكم عن رجل منهم؟ ما لكم أنتم؟ وفي هذا نزل قول الله تعالى من سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأنهم يعرفون هذا بالصغر، ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض ماذا أراد الله بهذا مثلا. الأصناف 3: أهل التوحيد والإيمان، وأهل الشرك والكفران. إذن وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أصحاب النار هم الزبانية، أما قال تعالى عليها 19، قال: ويكشف أبو جهل عن وجهه حسده وكبرياه فيأتيه الأخنس بن شريق، هذا أيضا من شياطينهم، فيأتي الأخنس بن شريق فيقول له: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ يكني بأبي الحكم: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ يريد من قراءته القرآن. فقال: ماذا سمعت؟ ماذا سمعت؟ أي شيء؟ ما له قيمة الذي سمعته؟ كيف؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، هو مخزومي، تنازعنا نحن وبني عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، يعني الفقراء المساكين والحجاج، وحملوا من عي وتعب وانحصى فحملنا أيضا، وأعطوا أي المال فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفر صيحين قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. فمتى ندرك مثل هذه نحن؟ والله لا نؤمن به أبدا. عرفتم هذا الموقف؟ الأخنس بن شريق اختبره، ماذا رأيت فيما سمعت من قرآن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أبو جهل: ماذا سمعت؟ بمعنى لا شيء. تنازعنا نحن وبنو عبد مناف، بنو عبد مناف بنو هاشم قريش من قريش، فأطعموا فأطعمنا، يعني الضيوف القرى المساكين طلبا للشرف، وحملوا العجز والضعف فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تساوينا في الشرف والكمال قالوا منا نبي. إذن متى ندرك حول هذا؟ وها نعم، فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. أرأيتم الحسد كيف ظهر هنا في هذا الموقف؟ حسد بني هاشم. قال: ويحملهم البغض والخوف على أن يمنع، على أن ويحملهم البغض والخوف على أن يمنعوا سماع القرآن، فيتخذوا في ناديهم قرارا بمنع سماع قراءة القرآن. صدر قرار رسمي من رئيس مكة: لا يحل لمواطن أن يسمع قراءة القرآن. كأيام الحرب، الحرب العالمية الأخيرة، ممنوع سماع الإذاعة حتى ما ينهزم الشعب، ممنوع أن يسمع قراءة القرآن، ومن ضبط يسمع يعذب أو يبعد من مكة. إذن هذا قرار يقولون إجراء وقائي حتى الشعب ما يتفسد عقيدته ويفتن. قال: ويحملهم البغض والخوف على أن يمنعوا سماع القرآن، فيتخذوا في ناديهم قرارا يمنع سماع قراءة القرآن. وأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا، وهو قوله تعالى من سورة فصلت: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ما معنى والغوا فيه؟ لما ياخذ يقرأ الرسول او ابو بكر صيحوا انتم وقولوا كلام الباطل حتى ما يسمع الناس. وهذا رايناه ايام الاحزاب، اذا الزعيم يخطب الحزب المضاد يقوم يشوش بالاصوات حتى ما ينتشر الكلام. البشر هم ويلنا، الف سنه والفين كل واحد. لما نسيتم العله؟ لان الشيطان واحد، أبو مرة ما تبدل ولا تغير من عهد آدم، فكل الذي وقع في عهد موسى، في عهد إبراهيم، في عهد نوح يقع له، لأن الشيطان هو الذي يدعو إلى هذا ويزينه ويحسنه ويلقيه في قلوب أوليائه. ما في فرق أبدا. هذه السياسة التي عند قريش الآن موجودة. قال: وهو قوله تعالى من سورة فصلت: وقال الذين كفروا، في بيان رسمي: لا تسمعوا لهذا القرآن، لما يشوش عليكم، يفسد قلوبكم، يقبح إليكم سلوككم وسلوك أبائكم وأجدادكم. ما هي كلمة موجزة؟ والغوا فيه لعلكم تغلبون. يغلبون من؟ هذا القرآن ما انتشر فيهم. قال: وعز عليهم ألا يسمعوه. الرؤساء كأبي سفيان وأبي جهل والأخنس وكذا ما استطاعوا أن يصدوا ما يسمعوا. الأمة استطاعوا أن يمنعوها، سهل، يهددون يعذبونها، ولكن والرؤساء كيف يفعلون؟ ما قدروا على ألا يسمعوا، لا سيما أنه بلغتهم وفصاحتهم. قال وعز عليهم ألا يسمعوا وقد أصدروا قرارا بمنع سماعه. فخرج أبو سفيان وأبو جهل والأخنس بن شريق، خرجوا ثلاثتهم ليلا ليستمعوا قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاته في بيته. البيوت ما هي كهذه عمارات طابق وحده الباب من خشب أو ما فيها باب يسمعون. قال واتخذوا مجالس لهم يستمعون فيها في الظلام، الظلام قطعا ما في مصابيح ولا كهرباء، ولا يدري أحدهم عن الآخر. الغريبة كل واحد يظن أنه ما اطلع عليه أحد، ثلاثة فيجلس في مكان يسمع، والآخر يظن أنه وحده ما في إلا هو، والثالث كذلك. قال واتخذوا مجالس لهم يستمعون فيها في الظلام ولا يدري أحدهم عن الآخر، حتى إذا طلع الفجر وانفجر الضوء تفرقوا فجمعتهم الطريق فتلاوموا وتعاهدوا ألا يعودوا لمثلها. كيف تحرمون على الناس هذا وأنتم تفعلونه؟ من هذا اليوم لا يمكن لأحدنا أن يجي مرة ثانية. قال واتخذوا مجالس لهم يستمعون فيها في الظلام ولا يدري أحدهم عن الآخر، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فتلاوموا وتعاهدوا ألا يعودوا لمثلها، ولكنهم لم يصبروا أيضا فخرجوا في ليلة أخرى ولا يدري أحدهم عن الآخر، واستمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق فتلاوموا. وتكرر هذا منهم ثلاث مرات، وفي الرابعة عادوا ألا يعودوا لمثل هذا. تذكرون أن أبا بكر الصديق نفوه وإلا لا؟ صدر قرار من قريش بنفيه، إما أن تقرأ في بيتك ولا يسمع لك صوت وإلا تخرج، ما استطاع ويقرأ حول الكعبة، فنفوه ورجع في كفالتي أو في جوار ابن الدغن. ثم ابن الدغن أيضا هددته قريش وقال صاحبك إما أن يقرأ في بيتي وإلا نخسر عهدك، وهو أمر عظيم هذا. إذن فلا عجب قال وهكذا تجلت الحقيقة واضحة لا غموض فيها ولا لبس ولا خفاء، وهي أن المشركين عاشت أبصارهم عن النور المحمدي، فلم يروا فيما جاء به هدى ولا خيرا، فناصبوه العداء وأصبحوا خصوما أجداء يحاربونه صلى الله عليه وسلم ويحاربون دعوته وأتباعه بكل ما لديهم من قوة، كما هي حال الكافرين إلى اليوم. أو اختلف الزمان؟ والله هي. قال فهم حرب على الإسلام والمسلمين دائما وأبدا، ولولا أن الله تعالى ناصر دينه وأوليائه لغلبوا على الإسلام والمسلمين ولم يبقى إسلام ولا مسلمون، ولكن الله حامي هذا الدين وحارسه. لما؟ حتى لا يقول الناس يوم القيامة ما عرفناك، ما بلغتنا دعوتك، مات الرسول ومات العلماء. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ما السر في هذا؟ عرفتم ولا لا؟ لتقوم الحجة على البشرية يوم القيامة.
لو انقطع الإسلام وفسد كما فسد الأديان لقالت الشعوب الآتية ما عرفناك يا ربي. وكان على الله أن يجدد عهد النبوة والرسالة، وقد عرف أنه لا حاجة إلى التجديد لأن العالم سيصبح كأمة واحدة وقد أصبح. إذن فختم النبوات بمحمد صلى الله عليه وسلم. أو هذه ما فهمتموها عني، كان الله يبعث في كل أمة رسولا لأن الأمم متباعدة متقاطعة. عرفتم يركبون البغال والحمير كيف يصل الشرق والغرب؟ علم الله أن يوما سيأتي وتصبح البشرية تتلقى الكلمة في ساعة واحدة وهي الآن، فلا حاجة إذن إلى تعدد النبوات والرسالات. وقد بلغ القرآن ومحمد وصوته العالم بأسره، لا يوجد بلد يقول أهله ما عرفنا عن الإسلام، بل عرفوا وحاربوا. لعلي أواهن، من يرد؟ تل أبيب ما يتلى فيها القرآن في إذاعتها؟ روسيا كان يتلى فيها القرآن. والآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة التي مضت، ما هذه النتائج؟ قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها في الآتي: أولا إثبات حيرة المشركين إزاء الدعوة المحمدية وإلى اليوم، حق ولنا إثبات حيرة الكافرين والمشركين من الإسلام والمسلمين إلى اليوم، أيضا في حيرتهم وكل يوم يقننون ويسنون في إفساد هذه الملة. لما؟ لأن الشيطان واحد. ثانيا بيان استعمال المشركين أسلوب المساومات لإحباط الدعوة وإطفاء نورها، وهذا كان نظام البشرية حتى جاءت روسيا البلشفية، ما تقبل مساومة ولا مفاوضة، قلت لا يرفسونه بأرجلهم. أو ما فهمتم هذه؟ إبراهيم عليه السلام في باب ما سمعنا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون وحاكموه، وهكذا سنة الله في الخلق حتى جاء البلاشف العمر من 80 سنة ما يفهمون مفاوضات، ما أعجبتهم حالك ما أعجبك سلوكهم ما يساومون طريقاتهم، الضرب القتل فقط. أو ما فهمتم هذه؟ أيما زعيم يظهر عندهم وعند الذين يعيشون على منهجهم ما يفاوضونه، يرقونه، يعطونه مال، يزوجونه كما كانت تعيش تقول، لا أبد، تستقيم ولا بالحديد والنار، هذا بيناه فيما سبق. قال بيان استعمال المشركين أسلوب المساومات لإحباط الدعوة وإطفاء نورها. ثالثا ثبات النبي صلى الله عليه وسلم ووقوفه كأنه جبل أشم أمام المساومات والتحديات، أيضا ما ساوموه بالزواج والمرأة والمال والمنصب والملك وإلا لا، ما هددوه بالقتل والتمزيق الكل وحا. وثبت رابعا شهادة عتبة بن ربيعة بصحة الدعوة المحمدية وسلامتها وأحقيتها، وهو من خصومها لها، وهو من خصومها لها، هذه الشهادة لها قيمتها المعنوية كما قيل والحق ما شهدت به الأعداء. عتبة ما بعثوا يفاوض ويساوم ولا لا، لما وصل قالوا سحرة سحرك يا فلان، لكن قال كلمته الخالدة، ولهذا قالوا والحق ما شهدت به الأعداء، فشهادة عقبة كانت لها قيمتها. نعم. خامسا بيان تعنت المشركين وصلتهم وكبريائهم برفضهم دعوة الحق بعد ثبوتها ومطالبتهم بأمور ليس تحقيقها من لازم النبوة ولا شرطا في قبول دعوة الحق. فاذكرون ماذا قالوا من صورة بني إسرائيل: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر لنا خلال تفجير أو تسقط السماء علينا كسرا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب أو تلقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك أيضا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذا العرض قرآني وإلا لا مسجد في كتاب الله، عرضوه على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا قلت بيان تعنت المشركين وصرفهم وكبرياهم برفضهم دعوة الحق بعد ثبوتها ومطالبتهم بأمور ليس تحقيقها من لازم النبوة ولا شرطا في قبول دعوة الحق. ثالثا بيان خبث أبي جهل وشدة ردائه للنبي صلى الله عليه وسلم ومحاربته لدعوته. عرفتم ماذا؟ ما سب وشتم عند الصفا، جاء حمزة فضربه فلقى رأسه، ما قرر أن يضربه وجاء فواجه الجمل الأعظم فحارب خارجا. فرعون هذه الأمة. نعم. قال سابعا استحباب قول العبد إن شاء الله فيما يستقبل من قول أو عمل، هذه التي بينا عليها. يستحب لأي متكلم من المؤمنين إذا قال أفعل كذا أن يقول إن شاء الله، أما إذا فعل ما يقول فعلت إن شاء الله، يقول فعلت والحمد لله، أصمت اليوم قال صمت والحمد لله، ما يقول صمت إن شاء الله. لكن ما كان مستقبلا نعم يقول إن شاء الله. عرفتم كيف عاتب الله رسولين عظيمين؟ ثامنا بيان تأثير القرآن في نفس من يسمعه متدبرا له متفكرا به يفعل العجب كما فعل في عتبة. الآن مع خيبة المشركين تتحول إلى نقمة على المستضعفين من المؤمنين. لما خابت قريش مع الرسول صلى الله عليه وسلم وانهزمت محاولات وكلها، الآن تنتقم من أصحابه. أما هو منعه الله. تسمعون؟ قال إنه بعد أن بذلت قريش كل ما في وسعها من قوة وحيلة في إطفاء أنوار الدعوة المحمدية وباءت بخيبة مريرة، حولت ذلك إلى نقمة على المستضعفين من المؤمنين كبلال وعمار ووالده ياسر وأمه سمية وصهيب الرومي وخباب بن الأرت وأبي فهيرة وأبي فكيها، ومن النساء زنيرة والنهدية وأم عبيد، ما تركوا الرجال ولا النساء. قال أما بلال فكان مملوكا لأمية بن خلف الجمعي، وكان يعذبه بإلقائه في الرمضاء أي الأرض الحارة على وجهه وظهره، ويضع الصخر العظيم على صدره، وذلك إذا حميت الشمس وقت الظهيرة، ويقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. وبلال صابر يردد كلمة أحد 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 فقط. وأخيرا استبدله أبو بكر الصديق بعبد مشرك عنده وأعتقه رضي الله عنهما. أبو بكر احتال عنده عبد مشرك، قال لأبي جهل: خذ هذا العبد يساعدك يناسبك على عقيدتك واترك هذا البهلول. وعتقه أبو بكر رضي الله عنه. وأما عمار وأمه ووالده ياسر فقد كانوا يخرجونهم إلى الأبقع إذا حميت رمضاء يعذبونهم بحر رمضاء، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الرسول ما يملك طاقة أبدا، ماذا يقول لأصحابه؟ اصبروا الزموا الصبر. قال فمات ياسر تحت العذاب رحمه الله رحمة واسعة. وأما سمية امرأته أم عمار فقد أغلظت القول لأبي جهل، كلمته بكلمات قاسية رضي الله عنها، أغلظت القول لأبي جهل عليه لعين الله فطعنها بحرب في قبولها فماتت شهيدة، وكانت أول شهيد الإسلام، طعن بحرب في فرجها فماتت أول شهيدة في الإسلام سمية. قال وشدد أعداء الله العذاب على عمار ونوعوا العذاب عليه، فمر بالجر ومر بوضع الصخر على بصره وأخرى بالغمس في الماء إلى حد الاختناق، ويقولون له لا نتركك حتى تسب محمدا وتقول في اللات العزى خيرا، وفعل ما طلبوا منه فتركوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال ما وراءك؟ فقال شر يا رسول الله، كان الأمر كذا وكذا وكذا. فقال لو كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. فقال إن عادوا يا عم أفعد أعطهم، هم يقول سب محمد واشكر الآل يا حبنا اللات العزة، إن طلبوا منك رد أنت أيضا. قال كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. فقال إن عادوا يا عم فعد، أي إن عادوا يطالبونك وحال التعذيب أعطيهم. وأنزل الله تعالى قوله من سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره هذا مستثنى وقلبه مطمئن، أما يكره بأن يغني معه ويفرح وينسى الله وذكر الدار الآخرة لا، وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من سرح بالكفر صدره هذا الذي واخر. قال وأما خباب فقد أسلم ثابت ستة، فقد عذبه المشركون عذابا شديدا إذ كانوا يلصقون ظهره بالرمضاء ثم بالحجارة المحماة بالنار ويلوون رأسه. وأما عمار بن فهيرة عامر بن فهيرة فقد أسلم قديما قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم، وكان من المستضعفين فعذب عذابا شديدا ولم يرده ذلك عن دينه، وكان يرعى غنما لأبي بكر وكان يروح بها على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار طوال المدة التي كان فيها في الغار، هو يرعى الغنم لأبي بكر لما خرج الرسول مهاجرا مع الصديق، اضطرتهم الحال إلى أن دخلوا في غار غار جبل ثور، فكان أبو فهيرة يأتي في الليل بالغنم ويحلب لهم اللبن ويعطيهما، فعقريش ما تدري. قال وأما عامر بن فهيرة فقد أسلم قديما قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم، وكان من المستضعفين فعذب عذابا شديدا ولم يرده ذلك عن دينه، وكان يرعى غنما لأبي بكر وكان يروح بها على النبي، يروح بها في المساء في الليل على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار طوال المدة التي كان فيها في الغار. وأما أبو فكيهة واسمه أفلح أو يسار فقد كان عبدا لصفوان بن أمية ابن خلف الجمحي أسلم مع بلال، فأخذه أمية بن خلف عليه لعائن الله وربطه وربط في رجلي حبلا وأمر به كجرة، ثم ألقاه في الرمضاء ومر به جعل حشرة معروفة، فقال له أمية أليس هذا ربك؟ فقال الله ربي وربك ورب هذا. عجب هذا، تعرفون الجعل هذا حشرة معروفة، مرت به وهو مغلل مكتف، فقال أمية هذا ربك؟ فقال الله ربي وربك ورب هذا.
وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة
والسلام. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي خيبة المشركين. من هم هؤلاء المشركون الذين خابوا؟ هؤلاء على رأسهم أبو جهل عمرو بن هشام، وغلاة المشركين وطغاتهم ممن هلكوا في بدر، فعلوا ما استطاعوا أن يفعلوه من أجل إيقاف هذه الدعوة وإسكات النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وقد عرفنا تلك المساومات التي تمت في الدرس السابق، فلما فشلوا خابوا وعرفوا أن الوسائل السلمية ما تنفع، إذن فهاهم يكشفون عن وجوههم ويعذبون المؤمنين عذابا ما عذبه أحد. قال: إنه بعد أن بذلت قريش كل ما في وسعها من قوة وحيلة في إطفاء أنوار الدعوة المحمدية، من أجل إطفاء أنوار الدعوة المحمدية، وباءت بخيبة مريرة، من ثم حولت ذلك إلى نقمة على المستضعفين من المؤمنين وهم أقلية يومها. وهؤلاء الذين نكلت بهم وعذبتهم أولا بلال بن أبي رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلال مولى من الموالي، ولكن رفع الله شأنه على قدره لصبره على مر العذاب وأليمه، وما تراجع أبدا ومضى في طريقه يعلنها واضحة صريحة: أحد لا أعبد إلا الله. قالك بلال وعمار ووالده ياسر وأمه سمية، هذه أسرة كلها عذبت، الأب والابن والأم، وما كانوا أشراف قريش ولكن موالي مستضعفين. قال: وصهيب الرومي وخباب بن الأرت وأبي فريرة وأبي فكيها ومن النساء زنيرة والنهدية وأم عبيد، هؤلاء كلهم
أذاقت طويش مر العذاب انتقاما لأنها فشلت المحاولات السلمية. أرادوا أن يسكتوا الرسول صلى الله عليه وسلم بكل وسيلة. عرضوا عليه الملك ليملكوه عليهم رفض. عرضوا عليه النساء، عرضوا عليه الأموال، كلما حاولوا أن يسكتوا به ما أكثروا. فمن هنا اشتد غضبهم وأخذوا يعذبون وينكلون المستضعفين من المؤمنين ممن سمعتم. قال أما بلال فكان مملوكا لأمية بن خلف الجمحي، كان عبدا له، إذ كان الناس يملكون العبيد، كان عبدا له، إذ كان الناس يملكون العبيد، وكان يعذبه بإلقائه في الرمضاء الأرض الحارة في أيام الصيف وقت القيلولة، يعذبه فيها على وجهه مر على ظهره أخرى، ويقول له لا تزال هكذا، أي تعذب على الرمضاء على ظهرك وبطنك حتى تموت أو تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. حتى تموت أو تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وتعبد اللات والعزى كما يعبدونهم. قال وبلال صابر يردد كلمة وهي أحد أحد أحد. وأخيرا استبدله أبو بكر الصديق بعد بعبد مشرك عنده وأعتقه رضي الله تعالى عنهما. هذه من مكارم أبي بكر، استبدله بعبد عنده يملكه لكنه مشرك، ونجى أو خلص بلال من تلك الفتنة. قال وأما عمار ابن ياسر وأمه ووالده ياسر فقد كانوا يخرجونهم إلى الأبطح المعروف الآن، إذا حميت الرمضاء واشتدت حرارتها يعذبونهم بحر الرمضاء الملتهب. قال فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، لا يفوتني أن نقول هذا العذاب صدر ممن من خطأ مشركين وثنيين لا علم ولا بصيرة ولا قراءة ولا ولا، ويبلغنا عن إخواننا اليوم هذا العذاب ليس شيئا بالنسبة إلى المسلمين الذين يعذبون. فلهذا كما قال القائل كفار قريش يعتبرون أشراف الكفار، والله لعذاب يصب على المسلمين في سجونهم وفي محنهم أشد من عذاب المشركين للمؤمنين، وهم يدعون الإسلام والإيمان أيضا. قال وأما سمية فقد أغلظت القول لأبي جهل، أغلظت القول، قالت كلمة قاسية غليظة ما أطاقها أبو جهل عليه لعن الله، فطعنها بحربة في قبلها فماتت شهيدة، طعنها بحربة في فرجها فماتت، وكانت أول شهيد الإسلام. اللهم اجمعنا بهم في دار السلام. قال: وشدد أعداء الله العذاب على عمار ونوعوا العذاب، فمر بالجر ومر بوضع الصخر على صدره وأخرى بالغمس في الماء إلى حد الاختناق، ويقولون له: لا نتركك حتى تسب محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى تسب محمدا وتقول في اللات والعزى خيرا، أي تمدحها. اللات والعزى صنمان يعبدان بين المشركين. قال: وفعل ما طلبوا منه، أعطاهم ما طلبوا، سب النبي بلسانه ومدح اللات العزى بلسانه وقلبه لم يصل إليه من ذلك شيء، فعل. قال: فتركوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لما خلص من عذابهم بما أعطاهم ما أرادوه منه، وهو أن يسب النبي ويمدح اللات والعزى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، وحق له أن يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما وراءك؟ ما وراءك؟ فقال: شر يا رسول الله. لما بكى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم استفهمه: ما وراءك؟ فقال: شر يا رسول الله، كان الأمر كذا وكذا وكذا، أي ألزموني أن أقول فيك أو نقول في اللات والعزى تحت العذاب. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك الآن وساعة ما كنت تعطيهم ما طلبوا، كيف تجد قلبك؟ فقال: أجده مطمئنا بالإيمان، ساكنا، لا قلق ولا اضطراب، لا وسواس ولا شك ولا هواجس، قلبي مطمئن بالإيمان. فقال: إن عادوا يا عمار فرد، إن عادوا إليك يعذبونك حتى تقول ما طلبوا منك عدا أعطهم. أما ما يؤثر عن والده وهو تحت العذاب وطالبوا منه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يمدح اللات والعزى، فقال كلمة: والله ما كنت لألوث لساني بالكفر بعد أن طهره الله بالإيمان، ومات تحت العذاب. وأنزل الله تعالى قوله من سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في بلاد المسلمين يحلقون للشبيب وجوهها بالحديد والنار، فماذا يسمعون؟ نقول لهم: إذا كنت تعذب في ذات الله فاحلق، وأنت كاره لذلك وقلبك مطمئن بأن هذا الهدي المحمدي ينبغي أن يوجد وأن يكون بين المؤمنين، لكن من لا يطيق العذاب يكفي هذه الفتية الإلهية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا حاجة. وإن عادوا عد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا في أي زمان أو مكان، إذا عذب المؤمن وطلب منه كلمة من أجل أن يخفف عن عذاب لا بأس أن يقولها، لأنها باللسان فقط وقلبه مؤمن مطمئن ثابت فلا حرج.
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره، هذا الذي يواخذ، هذا الذي يعذب يوم القيامة لأنه فرح بكلمة الكفر متلذذ بها، صدره منشرح لما قالها. قال: وأما خباب فقد أسلم سادس ستة، فقد عذبه المشركون عذابا شديدا، إذ كانوا يلصقون ظهره بالرمضاء ثم بالحجارة المحماة بالنار ويلوون عصاه، وما رده ذلك عن الإسلام. قال: وأما عامر ابن فهيرة فقد أسلم قديما قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم بمكة، وكان من المستضعفين فعذب عذابا شديدا ولم يرده ذلك عن دينه، ولم يرده ذلك عن دينه، بل صبر واحتسب. وكان يرعى غنما لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان راعي غنم يملكها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وكان يروح بها على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار طوال المدة التي كانوا فيها في الغار. تذكرون لما أصدرت قريش حكمها بالإعدام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الندوة أو في ناديهم، اجتمعوا وتداولوا هذه القضية من كل جانب، واتفقت الكلمة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول معه أمه. إذن وفجأة قوقت الدار بأربعين شابا يريدون أن يوزعوا دمه على القبائل كلها حتى ما يبقى لبني هاشم ما يطالبون به. ومن عجيب ما يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي ابن عمه: نم على فراشي حتى يشاهدوك نائما فيظنون أني نائم. ثم أخذ حفنة من تراب وخرج ورمى بها في وجوههم وقال: شاهد الوجوه. فما زالوا ينفضون التراب ويزيلون من أعينهم حتى مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أين؟ إلى دار أبي بكر الصديق، وقد اتفق معه على الهجرة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: الصحبة الصحبة يا رسول الله، إذ سبق المهاجرون الأولون وأبو بكر صابر يريد أن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول له: الصحبة يا رسول الله، أصحبك في هجرتك أو اصحبني في هجرتك. فلما أعد لهم الطعام الكافي، والتي قامت بهذا هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، ورابطته ما وجدت ما تربط به الكيس، فشقت نطاقها نصفين ورابطت ببعضه، فمن ثم لقبت بذات النطاقين. إذا قيل: من الصحابية الملقبة بذات النطاقين؟ قل: إنها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر إلى أين؟ إلى جبل يقال فيه جبل ثور، وفيه غار، ودخلا فيه 3 أيام. كان أبو فهيرة يروح عليهم في الليل بالغنم فيحلب لهم ويعطيهم الغنم اللبن. هذه فضيلة من فضائل أبي فهيرة. قال وأما عامر بن فهيرة فقد أسلم قديما قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم. لعل بعض السامعين ما يعرفون دار الأرقم. هذه دار الأرقم لما منعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من أن يعلنوا عن إيمانهم ويجاهروا به، ومنعوه من المسجد والبيت، فاضطر صلى الله عليه وسلم إلى أن ينزل بدار رجل من المؤمنين يقال له الأرقم ابن أبي الأرقم، ومكث فيها، ومن أراد رسول يأتي إليه في ذلك في تلك البيت في ذلك البيت مدة، حتى أسلم حمزة وعمر كما علمنا، حينئذ خرجوا جارة. ونزل قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك بينات المستهزئين. قال: وكان يروح بها على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار طوال المدة التي كانا فيها، كان في الغار. وأما أبو فكيها واسمه أفلح أو يسار فقد كان عبدا لصفوان بن أمية ابن خلف الجمحي، أسلم مع بلال فأخذه أمية بن خلف عليه لعائن الله، وربط في رجليه حبلا وأمر به فجر، ثم ألقاه في الرمضاء، ومر به جعل حسر معروفة، فقال له أمية: أليس هذا ربك؟ فقال: الله ربي وربك ورب هذا. فخنقه خنقا شديدا على هذا الرد الذي رده. وكان معه أخوه أبي بن خلف، فيقول: زده عذابا حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيخلصه بسحره. هذه الكلمات يمليها الشيطان، فلهذا يوجد هذا الكلام الآن بالحرف الواحد. الذين يعذبون في العالم من المسلمين يقال لهم هذا الكلام، بل أكثر من هذا الكلام، ولم يزالوا يعذبونه كذلك حتى أغمي عليه فظنوه مات، ثم أفاق فاشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه. قال: وأما النساء زنيرة وأم عبيس ولبيبة والنهدية فقد عذبن كذلك أشد العذاب من قبل مواليهن وأسيادهن، ولم يرجعن عن دينهن، فرضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. لهذه المقطوعة التي سمعنا نتائج وعبر أجملت في 4 أرقام: الأول تقرير وتأكيد معنى قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إياك أن تفهم أنك تقول آمن وتجاه بإعلاء بإسلامك وإيمانك وأنك ما تمتحن، لا بد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا بد من التمحيص. دل على هذا ما سمعتم. ثانيا بيان
ما لاقاه المستضعفون المؤمنون من ألوان العذاب، ليكون ذلك عبرة نعظ بها أحداث تأتي وتمر بنا. ولم يردهم ذلك عن دينهم، لاقوا مر العذاب، لكن هل انتكس أحد منهم وارتد وكفر بالله ولقائه بالله ورسوله؟ لا. ثالثا، بيان أن أول شهيد في الإسلام كان سمية أم عمار رضي الله عنهما. رابعا، بيان ما كان عليه طغاة المشركين من شدة وغلظة وحنق على المسلمين، وما أنزلوه من عذاب المستضعفين من ألوان من الموالي والعبيد نساء ورجالا. ويبلغنا أن عذابا يصب على المسلمين في البوسنة والهرسك ما عرفته البشرية، ولا لوم ولا عتاب، كفار كافر يفعل ما طاب له. أيخاف الله رب العالمين ما آمن به؟ أيخاف نقم الله ما آمن بالله؟ فالمحنة محنة الكفر. أما الإسلام والمسلمون والله ما يصدر عنهم عذاب مثل هذا العذاب أبدا. نحن أمرنا إذا أردنا أن نقتل أن نحسن القتلة، أردنا أن نذبح نحسن الذبح. أما هذا التمزيق والتقطيع وألوان العذاب ما عرفها الإسلام، ولن تكون بين المسلمين. المسلمين الذين أسلموا وحسن إسلامهم عرفوا الله وآمنوا به واستقاموا على منهجه. أما دعوة الإسلام للدعوة لا قيمة لها. والآن المستهزئون بالحبيب صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله تعالى بهم من أليم العذاب. عرفنا ما أصاب المستضعفين، هيا بنا إلى سيد المرسلين وما ناله من عذاب. قال إن تلك النقمة التي أنزلها المشركون بالمستضعفين من المؤمنين لم تكن في الحقيقة خاصة بالمستضعفين، بل هي عامة في كل المؤمنين في مكة، وعلى رأسهم سيد العالمين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن الأحرار من المؤمنين كان لهم من المنع ما جعل المشركين لا يقدرون على أن يعذبوهم مثل تعذيب المستضعفين. الأحرار من المؤمنين في مكة ليسوا كالعبيد والموالي، فقريش تهابهم وتخافهم لأجل من وراءهم من رجالات. قال ما جعل المشركين لا يقدرون على أن يعذبوهم مثل تعذيب المستضعفين من العبيد والإيماء والموالي الأغراب، وإلا فإنه لم يسلم مؤمن واحد من التعذيب ولا الاضطهاد والاستهزاء به والسخرية منه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سخر منه واستهزئ به وسب وشتم، ونال منه المشركون ما لم ينالوه من كثير من المؤمنين. وكان شر من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من عناهم الله تعالى بقوله من سورة الحجر: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. كفاه أيام إذ جمعهم الله في بدر وهلكوا فيه وألقوا في القليب المعروف. قال: وها هي ذي أسماؤهم عليهم لعائن الله، مع بيان حالهم ونهاية حياتهم متصلة. أولا أبو لهب،
وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب ابن عبد المطلب. أولهم أو أبو لهب وهو عبد العزة، اسمه عبد العزة ولقب بأبي لهب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم أذى له، حتى إنه كان يطرح العذر والنتن على باب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان مجاورا له بيت بيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ذلك يقول: أي جوار هذا يا بني عبد المطلب؟ أي جوار هذا يا بني عبد المطلب؟ إذا كان يفعل بالجار هذا الفعل أي جوار بقي؟ لا قيمة إذن للجوار. ومر حمزة مرة بأبي لهب، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبي لهب، مر به مرة وهو يطرح العذر على باب النبي صلى الله عليه وسلم، والعذر الخرق. قال: فأخذها وطرحها على رأس أبي لهب. أنت وضعت على عتبة الباب، أنا ضع على رأس. هذا حمزة، أين هو الآن؟ في دار السلام. أين مرجعه؟ عند أحد. هذا سيد الشهداء. قال: وكانت امرأته أم جميل العوراء. مرت أبي لهب يقال له أم جميل وهي عوراء، كانت مثله أي مثل زوجها في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة بغضه، وقد لقبها الرحمن في كتابه بحمالة حطب. وقد لقبها الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه، لقبها في كتابه أي القرآن العظيم بأم ماذا؟ بحمالة الحطب. كان يقال أم جميل، هذه حمالة الحطب. ومن وهي القائلة: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. هل تغني بها تشفي في صدرها؟ مذمما، ما تقول محمدا، تقول مذمما. مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا، أي تركنا. قالت هذا لما نزلت سورة المسد تحمل البشرى لها ولزوجها بالهلاك في الدنيا والخلود في النار في الآخرة، فقد أتت تطلب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي يدها صهر أي حجر كبير على قدر الكف، وتقف عليه ولم تره حيث ذهب الله ببصرها. جاءت بالفعل تريد أن تضربه، لما وصلت عميت ما رأت. قال: وتقف عليه ولم تره حيث ذهب الله ببصرها، ورأت أبا بكر فقالت لو أين صاحبه، فقد بلغني أنه يهجوني. تعرفون الهجاء لما نزلت سورة المسد وفي حمالة الحطب في جيدي عن مسد، قالت بلغني أن صاحبك يهجوني، فتريد أن تهجوه هو. قالت هذا لما نزلت سورة المسد تبت يدا أبي لهب تحمل البشرى لها ولزوجها بالهلاك في الدنيا والخلود في النار في الآخرة، فقد أتت تطلب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي يدها سهر أي حجر كبير على قدر الكف، وتقف عليه ولم تر حيث ذهب الله ببصرها، ورأت أبا بكر فقالت أين صاحبك، فقد بلغني أنه يهجوني.
ووالله لو وجدته لضربت بهذا الفير فاه. يعني تضرب كما الرسول الذي نطق بالهجاء كما تزعم إياه. فعجب. فقد بلغني أنه يرجوني ووالله لو وجدته لضربت بهذا الفير فاه. أما والله إني لشاعرة أبدعت أنها فحلة تنظم الشعر وتقوله. ثم قالت مذم من عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. مذم من عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا أي تركنا. هذا هو شعره عاجز. قال وأخذ الله جل جلاله أبا لهب بمكة إذ أصابه بمرض خبيث يقال له مرض العدسة، وكان ذلك يوم هزيمة المشركين ببدر وما حضر بدر، لكن أصيب بهذا المرض في مكة. فما إن بلغه خبر هزيمة قومه حتى أصيب بمرض العدسة. لما سمع أن المشركين انهزموا في وقعة بدر من شدة الألم والكرب أصيب بهذا المرض، مرض العدسة. فمات شر ميت حتى إنهم لم يقدروا على تغسيله، فصبوا عليه الماء من بعيد من شدة الرائحة الكريهة التي تفوح من جسمه الذي نضج وتهرى بصورة لم يعرف لها مثيل. وكيف لا والله يقول تبت يا ذهبنا وتب. دعوة الله عليه. قال ثانيا أو ثالثا، ثانيا الوليد ابن المغيرة المخزومي من بني مخزوم من جماعة أبي جهل، وهو القائل لقريش إن الناس يأتونكم في الحج فيسألونكم عن محمد فلا تختلف أقوالكم فيه، بأن يقول بعض هو شاعر وآخر يقول هو كاهن و ولكن قولوا كلمة واحدة هو شاعر. الحج مقبل ووفود الحجاج من كل جهة، إياكم أن تختلفوا في تسميته. كلمة واحدة ما يساعر حتى ما يتابع ولا يمشى وراه أو يقبل دينه، لأنه يفرق بين المرء وأخيه وزوجته. وكان سبب هلاكه أنه وطئ سهما فخدشه فتورمت رجله ومات بذلك شر ميتا. وكفى الله رسوله شر وشر كل مستهزئين به صلى الله عليه وسلم. ثالثا، هذه قائمة بالمجرمين العظام، أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي، وكان من أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، واسمه عمر وكنية أبو الحكم، وكناه المسلمون بأبي جهل لخبثه وسوء أفعاله وقبيح صنعه. هلك ببدر قتله ابن عطاء شابان مؤمنان هما اللذان قتله، واحتز رأسه عبد الله بن مسعود لما سقط كالبعير. عبد الله بن مسعود أراد أن يأخذ رأسه ويقول رسول هذا هو الطاغية فرعون هذه الأمة، فحاول ما استطاع. عبد الله بن مسعود رجل ضعيف قصير القامة على صورة، فحاول يقطع ما استطاع. فقال أبو جهل خذ سيفي واقطع رأسي بسيفي. فأخذ سيف أبي جهل وقطع رأسه. قال أبو جهل وهو عمرو بن هشام المخزومي وكان من أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم واسمه عمرو وكنيته أبو الحكم وكناه المسلمون بأبي جهل لخبثه وسوء أفعاله وقبيح صنائعه. هلك ببدر قتله ابن عفاء واحتز رأسه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذ كان يعيره بابن راعية الغنم. أبو جهل يعير ويسهر من عبد الله بن مسعود في مكة ويقول يا ابن راعية الغنم إذ كان يعيره بابن راعية الغنم وهو القائل لئن سب محمد آلهتنا سببنا إله. فأنزل الله تعالى من سورة الأنعام قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. رابعا النضر بن الحارث وكان من أشد الناس تكذيبا للنبي وكان يقرأ كتب الفرس ويخالط اليهود والنصارى ولما سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المنتظر وقرب مبعثه قال ماذا قال إذا إن جاءنا نذير لنكونن أهدى من إحدى الأمم. مصداق قوله هذا في قوله تعالى من سورة فاطر إذ قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لمخالطته اليهود والنصارى عالم أن نبي آخر الزمان قد أضل زمانه فهو يقول إن جاءنا نذير لنكونن أهدى من اليهود والنصارى. فلما جاءهم علمتم ما أخبر الله به وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم أي اليهود والنصارى. فلما جاءهم النذير ما زادهم إلا نفورا والعياذ بالله استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أهلك هذا الطاغية نعم أهلك هذا الطاغية وين نعم نعم قال وهو المعني بقوله تعالى سأل سائل وهو القائل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا النظر بالحق هو الذي قال هذه الكلمة وسجلها الله في كتابه. وهو المعني بقول الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له من الله دافع بالمعارج ليس له دافع من الله بالمعارج. وهو المعني أيضا بقول الله تعالى من سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. ثلاث آيات في هذا النظر ابن الحارث لأنه كان تنصر وتهود ويعيش مع أهل الأديان الأخرى. قال هلك هذا الطاغية ببدر إذ أسره المقداد بن الأسود وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه لكثرة شره فقتله علي رضي الله عنه. خامسا عقبة بن أبي معيط الأموي، وكان من أشد الناس أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعداوة له وللمسلمين، وهو الذي وضع سل الجزور بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند البيت، ورجالات قريش يضحكون، حتى جاءت فاطمة وكانت يومها جويرية صغيرة فنحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ونالت منه سبا وانصرفت رضي الله عنها وأرضاها، وهو يصلي حول الكعبة. يخرج هذا عقبة بن معيط إلى الصفا فوجد سلى لناقة ولدت هناك، فجاء به ووضعه بين كاتبي رسول الله وهو ساجد، ورجالة قريش يضحكون ويتمرغون على الأرض. فجاءت فاطمة وكانت صغيرة فنزعته من على ظهر أبيها، ثم سبتهم ونالت منهم سبا وشتما، ما يستطيعون يفعلوا مع بنت هذه شيئا. هلك هذا الطاغية الخبيث ببدر، حيث أسر بها وصلب، وهو أول مصلوب في الإسلام، وكان أحيمر أزرق العينين، وكان هذا عقبة بن المعيط أحيمر أزرق العينين، شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعاقر ناقة صالح خضاع بن سالف عليهما لعائن الله. أحيمر أزرق العينين، الرسول قال هذا كخضاع بن سالف الذي عقر ناقة صالح في الزمان الأول. قال سادسا الأسود بن عبد يغوث الزهري، كان من المستهزئين، وكان إذا رأى فقراء المسلمين قال لأصحابه هؤلاء ملوك الأرض الذين يرثون ملك كسرى، سبحان الله. وكان ما قال فراسة عجيبة، اسمعوه يقول، قال الأسود بن عبد يغوث الزهري كان من المستهزئين، وكان إذا رأى فقراء المسلمين قال لأصحابه هؤلاء ملوك الأرض الذين يرثون ملك كسرى، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مستهزئا به أما كلمت اليوم من السماء يا محمد، يستهزئ بالوحي ما آمن به، أما كلمت اليوم من السماء يا محمد صلى الله عليه وسلم. خرج عدو الله من أهله يوما فأصابه السموم، فسود وجهه وأصابته الأكلة أي مرض معين، فامتلأ جسمه قيحا فمات شرميتا، فلا رحمه الله ولا خفف عنه عذابه. سابعا الحارث بن قيس السهمي، وكان أحد المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يبرحون يؤذونه طوال حياتهم، وكان لجهله وشدة شغفه بالأوثان يأخذ الحجر يعبده، فإذا رأى غيره أحسن منه ترك الأول وعبد الثاني بما رآه أحسن. قال وكان يقول قد غر محمد أصحابه ووعدهم أن يحيوا بعد الموت، والله ما يهلكنا إلا الدهر. وفيه نزل قوله تعالى من سورة الجاثية أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكون إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هذه نزلت في هذا الطاغية. قال وهلك هذا الطاغية الملحد الدهري بالذبحة إذ أكل حوتا مملوحا فلم يزل يشرب حتى مات وقد امتلأ رأسه قيحا فكانت موتته شر موته والعياذ بالله. ثامنا أبي وأمية ابن خلف أخوان شقيقان أبي وأمية ابن خلف وكانا من أشد الناس أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعداوة له ولأصحابه واستهزاء بدين الله إذ جاء أبي عليه لعائن الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم ففتته بيده وقال للرسول صلى الله عليه وسلم زعمت أن ربك يحيي هذا العظم. وفيه نزلت آية ياسين قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة.